الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إلى صلب الموضوع. انتهينا من المقدمة التي تشتمل على 5 نقاط. ندخل الآن في الأدلة على حجية الاستصحاب. الأدلة على الحجية 3: إفادته للظن، والثاني السيرة العقلائية، والثالث الأخبار، والمهم يا هو الأخبار كما هو واضح. أما الأول يعني إفادته للظن، فالدليل مركب من مقدمتين. الأولى أن ثبوت الشيء سابقا يورث الظن ببقائه لاحقا الآن، هذه صغرى والكبرى، وكل ظن حج. هكذا قد يستدل، والجواب واضح، حيث يقال إن الظن في مناقشة المقدمة الأولى إن الظن سواء كان شخصيا أم كان نوعيا يختلف باختلاف الموارد. ففي مورد يحصل الظن بالبقاء، كما إذا كان هناك شخص شاب قوي بعد سنة نشك في بقائه على قيد الحياة فالظن يحصل كان شاب، أما إذا كان شيخ كبير السن قد لا يحصل الظن الآن. فالموارد إذن تختلف، لا يمكن أن نعطي قانونا كليا وأن بهذا الشكل، أن الاستصحاب في كل مورد يجري لحصول الظن بالبقاء، فإنه لو جعلنا المدار على الظن فلا بد وأن نفصل بين الموارد، لا أن نعطي قانونا كليا، لأن في جميع الموارد يجري الاستصحاب إذا كان المنشأ هو الظن. هذا من حيث الكبرى، إذا من حيث الصغرى إذا لا نسلم حصول الظن بالبقاء في جميع الموارد، بل ذلك ثابت في بعض الموارد. وأما الكبرى كل ظن حجة فعهدتها على مدعيها، لا نسلم أن كل ظن حجة، فالخصوص الظن الذي قام عليه الدليل المعتبر لا أكثر من ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الدليل الأول. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني، أعني السيرة، فقد يقال إن سيرة العقلاء قد جرت على الأخذ بالحالة السابقة، وحيث لا رجعة يكون انضمها أيضا ضميما، وحيث لا رجعة عنها فيثبت بذلك إمضاؤها، هكذا قد يدعى في هذا المجال. وهناك عبارة لصاحب الكفاية في صفحة 387 طبعة مؤسسة آل البيت، يقول: استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا. وفي مقام التعليق نقول صحيح العقلاء لا يبعد أنهم يعملون بالحالة السابقة، ولكن هناك مناشئ لعملهم، فإن العقلاء ليس لهم قضايا تعبدية، فحينما يأخذون بالحالة السابقة لابد وأن يكون ذلك لنكتة، إما لحصول الظن بالبقاء، الإطمئنان بالبقاء، فيكون المدار عليهم على الإطمئنان، أو لأجل الاحتياط فيكون تكون النكتة هي الاحتياط. هذا الشخص كان محتاج أولا، الآن هم أقول هو محتاج احتياطا لحاله، أو هكذا من هذا القبيل. فالسيرة صحيح منعقدة لكن لمناشئ مختلفة، وعلى هذا الأساس لا يمكن الأخذ بها بعرضها العريض. نعم، هناك كلام للشيخ الناهيني قدس الله روحه الشريفة، محصله أن الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان. هاي فد حكاية من الشيخ الناهيني ما أدري بعد إيه توافق عليها؟ لا، أودع في فطرة الإنسان. الانسجام والتفاعل مع الحالة السابقة من دون منشأ، لا لأجل الظن أو اطمئنان أو لا أودع في قرارة نفسه وفي جبلته ذلك، يميل إلى هذه الدعوة. أقرأ لك كمات عبارته، لا بأس بالالتفات إلى هذه القضية. قال في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 357: إن التعبد بالشك من العقلاء وإن لم يكن في نفسه معقولا، الشك بالشك في البقاء بحالة الشك، وإن لم يكن في نفسه معقولا، إلا أنه يمكن أن يكون ذلك بإلهام من الله تعالى، حتى لا تختل أمور معاشهم، يعني جعل فيهم هذه السجية وهذه الفطرة حتى الأمور تمشي باستقامة، حتى لا تختل أمور معاشهم ومعادهم، فإن لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجري على الحالة السابقة مع الشك واضح خبر إلنا لزوم، فإن لزوم اختلال النظام واضح، ترى يختل النظام، فلأجله ما أدري صدق يختل النظام، هاي وايفر الدعوة كبيرة من الشيخ الناهين. إذا ما نأخذ بالحال سليب اللي شيخنا يكون ما تروح لبيتك اليوم، يكون لا تروح لبيتك، أخاف واحد يجي يقول لي، أو سيارتك هم ما تروح لها، ليش بيتك ما تروح له؟ لعله ما أدري زلزلة صارت أو ما أدري صار، سيارتك لعله باقوها أو من هالقبيل. فإذن هذا يؤيد ما يقول الشيخ النائيني من أن هذه فطرة أودعها الله لأجل أن تنتظم الأمور، أودعها الله عز وجل في سجية الإنسان. قد واحد هم يساعده بها، لكن جوابها رواه، نقول أحيانا أروح عن البيت وسيارتي لو من باب عدي أطمئنان، بعده هي خليتها أنا هنا، أنا من يجي يشيلها، حد يطمئنان وقافلها عن قفلة زينة، من يقدر يفتح القفل وغير ذلك؟ فإما عندي أطمئنان أو لأجل أروح أنا لسيارتي من يابا، مو أطمئنان، احتياط يا أخي، سيارتي عزيزتي هذه، من باب الاحتياط أروح، مو من باب على أنه هذه سجية في فترة كما سواها الشيخ النائيني، بقطع النظر يعني عن من؟ عن الأمور الأخرى. ها؟ لا، هو الشيخ النائيني سوّر، قال هذا الله أودعه في فطرة الإنسان حتى تنتظم حياة الإنسان، وليس لنكتة خاصة. أنا أقول بل لنكتة خاصة. وما هي النكتة الخاصة؟ إما الإطمئنان بأنه بعده السيارة موجودة، أو لأجل احتياط، مو أنه لأجل هذه الله أودعها في فطرة الإنسان حتى تنتظم الأمور. على أي حال، إلا أنه يمكن أن يكون ذلك بإلهام من الله تعالى حتى لا تختل أمور معاشهم ومعادهم، فإن لزوم اختلال النظام مع التوقف عن الجري على الحالة السابقة مع الشك واضح، يعني اختلال النظام. فلأجله جعل الله تعالى الجري على طبقها، طبق الحالات السابقة، من المرتكزات في أنفسهم، يعني هذه بعد سجية في من؟ في الإنسان، من المرتكزات في أنفسهم، مع عدم وجود كاشف عن تحققها أصلا. وعلى كل حال، فلا مجال لإنكار دعوى بناء العقلاء على ذلك في الجملة إلى آخر كلامه. هذه أيضا ماذا؟ دعوى قد تدعى، وهي أنه هذه قضية يدعى على أنه سيرة عقلائية أو فطرية، فحينئذ تكون حجة. والجواب واضح، ونقول على أنه هناك نحتمل، يكفينا الاحتمال وجود مناشئ لهذه السيرة من اطمئنان أو من احتياط أو من غير ذلك، لا أن السيرة منعقدة بشكل واضح حتى نقول وحيث لا ردع عنها فيثبت إمضاؤها. هذا أول الكلام، وللكلام تتم إن شاء الله إلى يوم السبت، إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا المقطع الصغير في القرآن هو كلام ليوسف عليه السلام حينما تم اللقاء في القصر الملكي في مصر، قال وعرفوا أنه هذا هو أخوهم الذي صنعوا به ما صنعوا، فبدلا أن يطيب الإخوة روح يوسف ونفس يوسف، هو أخذ يطيب، يا الله عجيب، يطيب نفوسهم. لا تثريب عليكم اليوم، لا تخافون، ماكو شيء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الدرس الذي نستفيده من هذه الآية الكريمة أن المؤمن لابد وأن تكون نفسه طيبة رحيمة ذات عطف ذات مرونة، يكمن للآخرين الحب ولا يكمن لهم العداء. أكو بعض الناس إن شاء الله ما عدنا إحنا في محيطنا من هذا القبيل، تجيب اسم هذا أو اسم ذا تشوفه يتكلم على هذا ويتكلم على ذا. لا، أنت هيك لا تسوي. شلون أسوي؟ جابوا اسمه قول غفر الله له ولوالده، وغفر الله له ولوالده. كل ما كان عدى مكسرات أو أسكت عنها، ما أبين أن عذيني، أسكت للدير. هذا القرآن الكريم يعلم. هو أخوة يوسف ماذا صنعوا بيوسف عليه السلام؟ فصنعوا ما صنعوا، بعد كلنا يعرف ذلك. لا أنا وياك، لا أنت خطيب إن شاء الله، إن شاء الله هم تبركا هذول، ألزمهم أنا وأشرب دمهم، سووا بيهم موضعوني بالبير، وصنعوا ما صنعوا. ولكنه هو قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. إذن المؤمن لا بد وأن يكون بهذا الشكل، يكمل للآخرين كامل المحبة. بما أنه أنا بعض مرات في أدعيتي وهذا ما أدري إذا زين أنت همسوي، أدعو أقول اللهم اغفر لفلان وفلان وأحسن إلى فلان وفلان، وكل محب لأمير المؤمنين، كل محب ولو مو خش آدمي. حيفة يشلك شغلة مو خش آدمي، بويا محب لأمير المؤمنين. هو هذا أصل معنى جميل. ولعله ذاك اليوم هم يوم القيامة هم لعله هذا ينفعنا. فأمير المؤمنين لما يشوفه يقول ها أنت على حسابي شلت تدعو؟ لا، هذا احتمال موجود ولا اصنع هذا الشيء يا أخي. لا تكمن الغضب والبغضاء للناس مهما أكل، إلا الذي له عداء للدين ولأهل البيت أو ذاك مطلب ثاني. أما الذي أخي هو في من؟ في المذهب وفي الطريقة، لا تكمل له مهما أمكن. هسه واحد يقول أنا هم شو أسوي؟ صدق هي عمات القضية، خل أقول لك مو سهلة ترى. حاول تربي نفسك، واطلب من الله عز وجل أن يرزقك. إيه، اطلب من الله محبة المؤمنين ومودة المؤمنين، ويزيل هذا من الناس. يستعين واحد بالله عز وجل في جميع أموره. فإذا يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم، وبعد قضية ثانية يغفر الله لكم. عجيب، أكثر من هذا، اللهم يغفر لكم، هذا دعاء. وأراد أن يحبب يتحبب إلى قلوبهم، يغفر الله لكم، أو يطيب قلوبهم، أو يزيل عنهم الخوف. لعله تأذوا الآن سووهم، يقول لهم الله يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. هذه الجملة أيضا مهمة. الذي أريد أقوله أن المؤمن لا بد وأن يحمل في ثنايا نفسه المحبة والعفو والمودة، أو يقدم الخير لكل إنسان. هذا هكذا في اللكم، هذا شيء. والشيء الثاني يلوذ بالله عز وجل في جميع أموره ويستعين بالله عز وجل، وبعد ويحبب الله إلى نفوس الناس. لأن أكو بعضهم ترى قد يقول يخوف الناس، يا أخي يخوف الناس بمن؟ بالنار أو جهنم، أو جهنم لها 6 أبواب مدري 7 أبواب وهكذا العذاب، هذا يخاف. وقد يصير هذا سبب إلى أنه يترك هذا الطريق الصحيح، أو يذهب يمنى أو يسرى، أو لا يتعاطف مع الدين. لا، أنت دائما خذ الجانب الإيجابي، الله رؤوف رحيم، فنبرز جانب الرحمة والمغفرة دون الجانب الثاني حتى يتعاطف مع الله عز وجل. فآيات العذاب حاول أن تقلل من قراءتها، كثر من قراءة آيات الرحمة والمودة والمحبة، وأن الله عز وجل يحبنا رؤوف رحيم. بمجرد أن تتوب، تعال من الآن توبة صادقة، هكذا تكلم مع الناس، الله عز وجل يتوب عليك ويغفر لك ويفتح الباب لك. جيد. وينبغي أيضا للمؤمن، هذا ما نزرق الناس به في كل أمور الصغيرة والكبيرة، يلوذ بالله عز وجل. لا تقول على أنه أنا أقدر أجي، أقدر أمشي على أجل الدرس، وأقدر أرجع شنو للبيت. بعض مرات الواحد يأخذ الغرور أيضا، يقول أقدر أمشي، يخفى خصوص في أيام الشباب. لا، استعن بالله عز وجل في جميع أمورك الصغير والكبير. عندك فلوس أو فقير ما يأثر، حتى إذا عدت هاي الفلوس فرد مرة وتروح، فرد مرة والسيارة تنقلب. فإذا لابد وأن نلوذ بالله عز وجل. وأكثر من هذا الدعاء، رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عينا أبدا، أريدك يا رب دائما تلزمني إيدي، ما أعرف، أنا ما أتمكن، عاجز. عجزك دائما ابرز لله عز وجل، لا تبرز للمخلوق. المخلوق شو يقدر يسوي؟ لا، ابرزه لله عز وجل. وحاول دائما تتكلم مع الله عز وجل في خلواتك، احكي مع الله عز وجل. ايه، هذا فرق شيء جيد. تقوم مثلا بالليل بالنهار وانت تمشي لقضاء حاجة او لأمر آخر، تكلم مع الله عز وجل. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرف حلوية. الله احكي، وانت لعله أمور أخرى أكثر وأكثر تعرف. هاي مسألة الحوار مع الله عز وجل في الخلوات أكثر منها. وأطلب همات من الله عز وجل أن يجعل دائما نفسك تعيش الراحة والاستقرار. وترى هذه قضية مهمة، أكو بعضهم ما عندهم مسألة الراحة النفسية لسبب وآخر. فتطلب من الله عز وجل راحة النفس وراحة البال. أنا هذا من دعواتي، وأنت هم أريدك أحبك، هم ادعو به. اللهم ارزقني راحة البال في الدنيا وفي الآخرة. بعضهم يقول شيخ نسى في الدنيا ابتهمنا، في الآخرة بعد شك شنو أكو عدك بعد في الآخرة أكثر، ما أدري. يقولوا لي روح منا لو روح منا، في طريق الجنة أو في ذلك الطريق المعاكس. خوفي أكثر في ذلك اليوم، فأريد أن أمير المؤمنين أهل البيت بمجرد أن أغمض عيني أشاهدهم ويقولون تعالوا يا أهل، تعالوا يا أهل، يصير هذا يوم؟ يصير، يصير. اللهم ارزقنا بحق محمد وآل محمد راحة البال في الدنيا وفي الآخرة، وارزقنا شفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بكم وأسألكم الدعاء. حياكم الله.